الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. المقصود بالرؤية هنا رؤية الله عز وجل في الآخرة، والإيمان بهذه الرؤية من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. والكلام على مسألة الرؤية عموما يكون من وجهين: رؤية الله عز وجل في الدنيا، ورؤيته جل وعلا في الآخرة. فأما الوجه الأول الذي يتعلق برؤية الله عز وجل في الدنيا، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن رؤيته جل في علاه في هذه الحياة الدنيا ممكنة جائزة، ولكنها لم تقع لأحد ولم تقع لأحد من البشر إلا ما كان من اختلافهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. إذن فمعتقد أهل السنة في رؤية الله عز وجل في الدنيا أنها من حيث الإمكان والجواز ممكنة جائزة، لكن من حيث الوقوع لم تقع لأحد ولم تقع لأحد. فأما الشق الأول الذي هو شق الجواز والإمكان، فقد استدلوا عليه بقول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام لما طلب منه أن يراه في هذه الدنيا، قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الله عز وجل رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. وعيد مرة أخرى، يقول الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر الله عز وجل أن رؤيته ممكنة إذا استقر الجبل. واستقرار الجبل ممكن أم لا؟ ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. إذن فرؤية الله عز وجل من جهة الإمكان ممكنة. اكتبه عندك. وأما الشق الثاني الذي يتعلق بجهة الوقوع، فقد استدل عليه أهل السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرؤية لن تقع لأحد في هذه الحياة الدنيا حتى يموت ويلقى ربه جل وعلا. فهذا هو ما يتعلق برؤية الله تعالى في الدنيا. وأما الوجه الثاني الذي يتعلق برؤيته عز وجل في الآخرة، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الآخرة بأبصارهم عيانا، لا يحول دونهم شيء ولا يحول بينهم وبين ذلك شيء. والأدلة على ذلك متوافرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما الأحاديث التي دلت على هذا الأمر العظيم فهي متواترة عند أهل العلم، مخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كجرير وأبي هريرة وصهيب وغيرهم رضي الله عن الجميع. فالإمام رحمه الله تعالى يقول هنا: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. فيجب أن نؤمن بهذه المسألة العظيمة ونقر بما جاء فيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة لطالب العلم تتعلق بقول الإمام رحمه الله روي. المشهور عند المتأخرين من المحدثين أن هذه الصيغة تستعمل فيما لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، وليس ذلك مرادا للإمام هنا بالطبع. إذا عرفت هذا عرفت أن الأمر عند المتقدمين يختلف، وقد حرر غير واحد من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن صيغ التمريض كروي ويروى وذكر ويذكر وقيل ويقال ونحو ذلك كانت تستعمل عند المتقدمين في الصحيح والضعيف معا. وهذا الكلام له تعلق قوي بمسألة التعليق الذي يكون في الصحيحين لا سيما عند البخاري رحمه الله، والكلام على هذه المسألة خصوصا لا مجال له الآن. فمراد الإمام رحمه الله هنا بقوله روية ليس التضعيف بطبيعة الحال، وإنما مقصوده ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لكون هذه الصيغة كانت تستعمل عند المتقدمين من المحدثين في الصحيح والضعيف على حد سواء. قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذه مسألة تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه خاصة، والذي قرره الإمام هنا أنه صلوات الله وسلامه عليه قد رأى ربه بالفعل، والمقصود بذلك ما يكون في هذه الحياة الدنيا بالطبع، وقد أشرنا إلى اختلاف أهل السنة في هذه المسألة. والكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ينتظم في شقين. الشق الأول يتعلق بالرؤية ليلة المعراج خاصة، والشق الثاني يتعلق بالرؤية عامة. فأما الشق الأول المتعلق بالرؤية ليلة المعراج، فالصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه حينئذ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأله عن هذه المسألة، سأله: هل رأى ربه ليلة إذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. وفي بعض الروايات: رأيت نورا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما رأى نورا، ولو كان قد رأى ربه عز وجل لصرح بذلك. وأما الشق الثاني المتعلق برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بوجه عام، فقد أطلقت عائشة رضي الله عنها أن ذلك لم يقع، كما رواه الشيخان في صحيحيهما عنها أنها قالت في شأن سؤال طويل، أو في شأن واقعة مطولة جرت بينها وبين مسروق رحمه الله، قالت رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي مقابل ذلك أطلق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالفعل، وثبت في بعض الروايات عنه كما في صحيح مسلم أنه قيد هذه الرؤية بالقلب والفؤاد، فقال: رآه بقلبه مرتين. وهذا التقييد هو الصحيح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم وتلقوه بالقبول، والإيمان به يكون كما جاء في ظاهره، كما قال الإمام رحمه الله هنا: لا نجادل فيه ولا نخوض في كيفية ولا غيرها. فأخبر صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه رأى ربه جل وعلا، وأخبر أن هذه الرؤية كانت رؤية قلبية في المنام، وهذا هو الصحيح. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من حقق هذه المسألة وما دار فيها من الخلاف بين الصحابة، وحقق أنهم في نفس الأمر لم يختلفوا، وأن الرؤية التي نفتها عائشة رضي الله عنها غير الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنه. فالرؤية التي نفتها عائشة رضي الله عنها هي الرؤية البصرية، والرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنه هي الرؤية القلبية. وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف بين الصحابة أصلا. وقد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه المسألة لا يبدع فيها المخالف ولا يهجر، وإن كان الذي ينبغي أن يتبنى فيها إثبات الرؤية القلبية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لا سيما وقد قال شيخ الإسلام وغيره إنه لم يأتي في شيء من الأحاديث أو آثار السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو ببصره، فهذا أمر لم يدل عليه دليل، وإنما الذي دل عليه الدليل أنه صلوات الله وسلامه عليه رأى ربه في المنام بقلبه، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد فيها، وإن كان قد أطلق بعض أهل العلم كما أشرت لكم أن المسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم لا يبدع فيها المخالف. نرجع إلى كلامه رحمه الله، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، مراده بذلك حديث اختصام الملأ الأعلى الذي سبقت الإشارة إليه، وقد أخرجه الإمام نفسه في مسنده كما ذكرت لكم. قال: رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. الكلام على هذه الأوجه وما يتعلق بها يطول ويخرجنا بعض الشيء عن المقصود، فليكن له مقام آخر إن شاء الله. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن بهذا الكلام على ظاهره لا نحرفه ولا نتأوله بكيفية أو غير ذلك. قال: والكلام فيه بدعة، الكلام فيه من جهة تأويله أو تكييفه أو نحو ذلك، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نؤمن بهذا الحديث كما جاء على ظاهره، وهذه هي القاعدة العامة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته خاصة، سبق التنويه بهذا غير مرة، وعرفنا أننا نؤمن بأحاديث الأسماء والصفات وآياتها كما جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها بغير تحريف ولا تمثيل وبغير تكييف ولا تعطيل. وقضية المناظرة سبق الكلام عليها من قبل، وذكرنا أن الإمام رحمه الله سيكرر التنبيه على هذا الأمر لشدة أهميته وخطورة التفريط فيه. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الكلام على مسألة الميزان ينتظم في جانبين أساسيين، فأما الجانب الأول فيتعلق بحقيقة الميزان، وأما الجانب الثاني فيتعلق بما يوزن فيه. فأما الجانب الأول المتعلق بحقيقة الميزان، فالذي عليه أهل السنة والجماعة في ذلك أن هذا الميزان الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة ميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان، فليس تخييلا كما يقول أهل البدع، وإنما هو ميزان حقيقي مرئي له كفتان حسيتان مشاهدتان. وأما الجانب الثاني الذي يتعلق بما يوزن فيه فقد أتت النصوص بألوان شتى في ذلك، فمما يوزن في الميزان الأعمال، أعمال العباد، ومن ذلك العباد أنفسهم، ومن ذلك صحائف الأعمال. فالذي يوزن في الميزان الأعمال وصحائفها والعاملون أنفسهم. فأما كون الأعمال موزونة في الميزان فقد دلت على ذلك أدلة متعددة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما كون الصحائف موزونة في الميزان فقد دلت على ذلك أيضا أدلة متعددة، منها حديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح تلقاه أهل العلم بالصحة والقبول. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى به من هذه الأمة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الخطايا والسيئات عياذا بالله تعالى. فيقول الله عز وجل له: أتنكر من ذلك شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: أي رب لا. فتوضع هذه السجلات في كفة، هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الميزان له كفتان حسيتان، فتوضع هذه السجلات في كفة، ويقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم اليوم، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها قول لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى، فيقول: أي ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا يدلك على أن صحائف الأعمال توزن في الميزان. وأما كون العاملين أنفسهم موزونين في الميزان فقد دلت على ذلك أيضا أدلة عدة، منها ما أشار إليه الإمام رحمه الله هنا من أن العبد يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومما دل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه: لساقا عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فهذا يدلك على أن العامل نفسه يوزن. فنؤمن بكل هذه الأشياء التي جاءت في النصوص الشرعية ونقر بأنها موزونة يوم القيامة في الميزان. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، استشهدنا على ذلك بحديث الكلمتين. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، أيضا يكرر الإمام رحمه الله التنبيه على هذا الأمر العظيم، وهو ترك مجادلة من أحدث في هذه المسألة وغيرها من مسائل الدين. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. سبق الكلام على مسألة الكلام في حق الله تعالى كصفة من صفاته، والإمام رحمه الله يعيد التنبيه عليها في هذه الجملة مرة أخرى، لأنه كان قد تكلم عليها ضمنا في مسألة القرآن كما عرفنا. فبين الإمام رحمه الله أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام من صفاته جل في علاه. ومن صور هذا الكلام أو من المواقف التي يكون فيها كلام بين الله تعالى وبين عباده ما يكون يوم القيامة، والذي ذكره الإمام رحمه الله هنا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من هذا النص. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة في أصول السنة، وهي الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حوض يوم القيامة ترد عليه أمته، أمة الإسلام، ويشربون منه إلا من كان من أهل البدع والإحداث في الدين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنهم يذادون عن إبله كما تذاد الإبل الضالة، فينادي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات أنه يقول: يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالأصل أن أمة الإسلام ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن أهل البدع والضلال عياذا بالله تعالى. وهذا الحوض له صفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه. من هذه الصفات ما ذكره الإمام رحمه الله هنا، من أن عرض الحوض كطوله مسيرة شهر، وجاء في بعض الروايات أنه يكون ما بين أيلة وصنعاء، أيلة مكان بالشام وصنعاء مكان باليمن معروف، فهذه هي المسافة التي يكون عليها خوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصفات ما ذكره الإمام أيضا هنا من أن آنيته كعدد نجوم السماء، ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ولو أنك رجعت إلى الصحيحين فستجد الكثير من الأحاديث التي فيها صفات هذا الحوض، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. فتنة القبر من أعظم المسائل التي ثبتت بها نصوص الكتاب والسنة، ومن أعظم المسائل التي تمثل أصلا من أصول السنة. إذا نظرت في كتاب الله عز وجل فستجد غير ما آية تدل على هذا الأمر العظيم، منها قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله تعالى أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا في أول النهار وفي آخره، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدلك على المغايرة بين الأمرين، وأن المقصود بالعرض الأول ليس هو دخول النار الذي يكون يوم القيامة، فلم يبقى إذن إلا أن يكون المراد بالعرض هنا ما يكون في القبر. ويقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه فسر هذه الآية بفتنة القبر، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتت هذا الأمر العظيم فهي كثيرة جدا، وهي بالغة عند أهل العلم مبلغ التواتر، وهي أيضا مخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة. وهناك حديث جامع جمع تقريبا كل ما تفرق في شأن هذه المسألة العظيمة، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث طويل في شأن حالة الاحتضار وما يكون عليه العبد في هذا المقام وما يتبع ذلك من فتنة القبر والنعيم أو العذاب. ومن أراد أن يقف على السياق المطول لهذا الحديث فليرجع إلى كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله. نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، هذه سؤالات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يسألها في هذا المقام. قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. الثابت في الأحاديث كما في الصحيحين وغيرهما أن العبد يأتيه ملكان فيسألانه بالسؤالات التي سبقت الإشارة إليها، ولم يرد تعيين اسم هذين الملكين إلا في حديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث مداره على راو يقال له عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة مذهبه وحفظه، وقال بعضهم إنه روى بعض الأشياء التي تحتمل له، فلعل هذا الحديث مما احتمل له، لا سيما وأن مضمونه معروف عند علماء أهل السنة وقد ورد في كلام غير واحد منهم، كما جاء في كلام الإمام أحمد هنا، وكما قال الإمام ابن أبي داود في قصيدته المعروفة بالحائية وغيرهما. فالظاهر والله تعالى أعلم أن مضمون هذا الحديث معروف عند علماء أهل السنة، وأن تسمية الملكين ثابتة عندهم. قال: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، نؤمن بهذا الأمر على ما هو معلوم عند الله عز وجل، والإيمان به والتصديق به، لا بد أن يكون المسلم متمسكا بهذا. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المسائل التي تتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، ومن أعظم أصول أهل السنة والجماعة. والكلام على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا يطول، لأن شفاعته صلوات الله وسلامه عليه تنقسم إلى أقسام، منها ما هو خاص به، ومنها ما يشركه فيه غيره. فمن الشفاعات التي تكون خاصة به صلوات الله وسلامه عليه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يكون لأجل مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب. وأما الشفاعات التي يشركه فيها غيره من الناس فهي الشفاعة لإخراج عصاة الموحدين من النار. والكلام على هذه الشفاعات على جهة التفصيل وما يتعلق فيها من الأدلة يطول كما ذكرت لكم، ولعل له مقاما آخر إن شاء الله. قال: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء. هذه الشفاعة خاصة، هي شفاعة خاصة برب العزة جل في علاه. هناك شفاعة خاصة برب العزة سبحانه وتعالى يخرج فيها برحمته أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، كما ثبت هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيقبض من النار قبضتين لم يعملوا خيرا قط، فيؤمر بهم أو فيلقون على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن، فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أو كما جاء في الحديث. فنؤمن بهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما يكون من فعل الرب سبحانه وتعالى كيف شاء وكما شاء، نؤمن بهذا الأمر ونصدق به. وبالنسبة لما جاء في هذا الحديث من أن هؤلاء القوم لم يعملوا خيرا قط، ليس المقصود بذلك نفي جنس العمل، وهذه مسألة يطول فيها الكلام جدا، ولعلنا نتكلم فيها في مسألة الإيمان إن شاء الله. ليس المقصود بذلك نفي جنس العمل، ليس المقصود بذلك أن هؤلاء القوم لم يأتوا بأي عمل من الأعمال، وإنما هذا الحديث له تأويلات متعددة عند أهل العلم، سيأتي الكلام عليها في حينه إن شاء الله. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لقتله من أعظم الأمور التي ثبتت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بذلك متواترة أيضا عند أهل العلم، وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة. فالمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، وله صفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، منها ما ذكره الإمام هنا من أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكلمة يقرأها كل مسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصفات أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يبعث بخوارق عديدة كإحياء الموتى وإنزال المطر من السماء وإخراج الكنوز من الأرض وغير ذلك. فنؤمن بأن هذا الأمر كائن واقع في آخر الزمان، ونؤمن أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان كذلك بصفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث في صحيح مسلم، وأن المسيح عليه السلام يقتل المسيح الدجال عند مكان يقال له باب لد، وهذه قرية قريبة من بيت المقدس كما قال العلماء. فنؤمن بهذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة عندنا في ذلك كما سبق التنويه به غير مرة أننا نؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه، سواء كان ذلك على سبيل الإخبار بما يكون في آخر الزمان أو غير ذلك من المغيبات أو غير ذلك من الأمور، لابد أن نؤمن بكل ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أعظم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي رسول من عند الله عز وجل. من أعظم أمور الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه تصديقه فيما أخبر، إذا أخبر بشيء فلابد من تصديقه والإيمان به. نقف هنا إن شاء الله. في سؤال في هذه الجزئية؟
تقول ان الواحد ما تكلمش في المواضيع دي كتيرة، يعني لو تكلم فيها بدعة وكده ممكن الواحد لو حدث بقى الاخرين يعني تبقى بدعة.
الكلام في الامور دي يبقى زي ما احنا بنعمل كده على سبيل بيان العقيدة الواجبة للمسلمين، اما خلاف ذلك فلا.
طيب اتفضل.
لا لا، نحن نتكلم من جهة الإمكان، هل هو ممكن في ذاته أم لا؟
هو بدون تجلي الله سبحانه وتعالى.
لا، دعك من هذا الجانب.
هي مربوطة يا شيخ.
لا 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 لا، هكذا قال أهل العلم. نعم نعم، لكننا لا نتكلم في المسألة من هذه الحيثية، نتكلم في استقرار الجبل من حيث هو، هل هو ممكن في ذاته أم لا؟ لا لا، نتكلم على الاستقرار، مجرد ثبات الاستقرار أو دوام الاستقرار.
هو مستقر فعلا.
هذا وهكذا قال أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
طب بالنسبة للموازين، هذا بالنسبة للموحد
المسلم. نعم
مش كده؟
نعم.
لا
لا لا لا لا لا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين، هذا في شأن المشرك، فهذا يدل على أن قول الله تعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ليس على عمومه، وإلا فيمكن أن يفسر بأن هذا الوزن ليس وزنا نافعا لهم، هكذا قال غير واحد من أهل التفسير، فليس الأمر أن الكفار لا يقام لهم وزن على الإطلاق أو لا يحاسبون على الإطلاق لدلالة هذا الحديث وغيره.
يعني سيقبوا أمر
الله
سبحانه
وتعالى. نعم. ومنهم من يدخل النار مباشرة كما جاء في بعض روايات حديث الشفاعة. جاء في بعض الروايات كما في الصحيح أن اليهود والنصارى أو أنه يقال يوم القيامة عموما ليتبع كل أحد ما كان يعبده في الدنيا. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الحجر الحجر، إلى غير ذلك. ثم يؤتى باليهود والنصارى، يقال لليهود ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون عزيرا ابن الله. ويقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون المسيح ابن الله. ثم يقولون أي ربنا عطشنا، فيقال لهم ألا تردون؟ فيردون جهنم عياذا بالله تعالى، فيتساقطون فيها. فليس في هذا الحديث أنهم يحاسبون، والأمر كما ذكرت لك ليس على إطلاقه في حق كل كافر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكفار من يوزن كما جاء في هذا الحديث. نعم. لا لا، ما نستطيع أن نقول هذا في كل مسألة مسألة، لابد أن ينظر في كل مسألة بحسبها، ما نستطيع أن نقول هذا بشكل عام. طيب هذا آخر سؤال إن شاء الله عشان ندخل فيه. نعم.
العبد على قيمة عمله فيوزن هو بجسده ولحمه.
نعم.
قيمة عمله.
نعم.
أو أنه كخف كأنه الذي لا يوزن عند الله جناح بعوضة.
نعم.
هذا لا عمل ولا قيمة لعمله عند الله.
هذا صحيح.
لذلك.
هذا صحيح. نعم. لكن لابد أن نؤمن بما ذكرت لك من صورة وزن نفس العبد، لابد أن نؤمن بهذه الصورة خاصة، وأن العبد نفسه يوزن حقيقة في الميزان، وكونه يثقل في الميزان أم لا هذا تابع لعمله في طبيعة الحال.
نعم.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم.
يسر في أن الزكاة خصصت
نعم. هذا فيه كلام لأهل العلم لا أستحضره الآن، فيرجع إليه في مضانه إن شاء الله. الحمد لله.